في هذا المقام إن شاء الله تعالى نذكر ذكرا مختصرا، شرحا مختصرا عن الرحلة الدعوية إلى البلاد الحبشية. نقول بالله التوفيق، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد يسر الله وله الحمد والمنة برحلة دعوية إلى البلاد الحبشية، وكان ذلك في ظهر يوم الأربعاء 20 من شهر شوال 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل أن نشرح شرحا مختصرا لهذه الرحلة وما حصل فيها، فنقدم ببعض المقدمات. أولا، طبيعة الأجواء المناخية في البلاد الحبشية. المناخ في البلاد الحبشية مناخ معتدل يميل كثيرا إلى البرودة، يصاحب ذلك هطول أمطار غزيرة في كثير من شهور السنة، وهي بلدة تكسوها الخضرة والأشجار الكثيرة والغابات الواسعة، وربما تمر بعشرات ومئات الكيلوهات عن يمينك وعن يسارك أشجار ذات ظلال واسعة. وأيضا مما تميزت به تلك البلاد من حيث المناخ كما سمعت أنهم لا يحتاجون إلى ما تحتاج المناطق الحارة من وسائل التبريد والتكييف وغير ذلك. هذا ما يتعلق بالأجواء المناخية في بلاد الحبشة، كثيرة هطول الأمطار تميل كثيرا إلى البرودة وبعض المناطق معتدلة. وأما المقدمة الثانية فهي حالة الدينية في البلاد الحبشية، فيها أقاليم مسلمة، أقاليم مسلمة كإقليم الهرر والعفر وسلطي وغيرها، وفيها أقاليم يغلب عليها الكفر والنصارى، فيها أقاليم مختلطة بين مسلمين ونصارى. الحكم حكم علماني ليس بحكم مسلم، ويغلب على المناصب الحكومية النصارى إلا في الأقاليم المسلمة، إلا في الأقاليم المسلمة. وهنا وقفة، وهي على الرغم من واقع الدولة والحكم في الدولة، إلا أنه لا يكاد يذكر ما يتعلق خاصة في الآونة الأخيرة أذية على المسلمين، بمعنى أن حال المسلمين في ذلك البلد أفضل من حال المسلمين السنة في بلاد الرافضة. فهناك مساجد كثيرة، مراكز دور حديث، والمسلمون بشتى طوائفهم، ومن أنشط ذلك بل هي أنشط الدعوات على الإطلاق هي دعوة أهل السنة والجماعة في بلاد الحبشة، ويقومون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولهم مساجدهم الخاصة ومدارسهم الخاصة، يعلمون أبناءهم ونساءهم وأطفالهم، ولا أحد يعترض عليهم. فالكنائس كثيرة والمساجد كثيرة، وربما تجد أحيانا كنيسة بجانب مسجد. هذا ما يتعلق بالحالة الدينية. وما يتعلق بالحالة الدعوية السنية على وجه الخصوص، فإنها قوية جدا في تلك البلاد، في غاية من القوة بفضل الله سبحانه وتعالى. عشرات المساجد في العاصمة وفي البوادي، وتجد في كل مسجد مئات الطلاب، بل في بعضها أكثر من ذلك، وهذا شيء من فضل الله سبحانه وتعالى. وبالأخص في الآونة الأخيرة كما سمعتم، فإن هناك عشرات المساجد، وتجد الآلاف أحيانا اجتماعاتهم يجتمعون بالآلاف، في المحاضرات العامة واللقاءات العامة يجتمعون بالآلاف، وهذا والله شيء مفرح، ورأينا خيرا كثيرا في تلك البلاد. وأما عن الشرح المختصر لهذه الرحلة فقد سبقت الإشارة أنه كان تحركنا ظهر يوم الأربعاء 20 من شهر شوال 47,400,000، وقد استقبلنا إخواننا في مطار العاصمة في أديس أبابا، في مقدمتهم أخونا المبارك الشيخ أبو قتادة عبد الله بن مزمل، وكذلك الأخ المبارك الشيخ أبو عبد المنان خالد الحبشي وجماعة. فكانت أول محاضرة ليلة الخميس يعني يوم الأربعاء نفس اليوم في مركز الفلاح في دالتي الذي يقوم عليه أبو عبد المنان خالد بن طيب وفقه الله. وقد مررنا بعد المحاضرة على مرافق المركز، وهو مركز يسمى مركز الفلاح، التي بنيت وتجهز لطلاب العلم، فرأينا خيرا كثيرا. مبنى الذي يعد الآن نحو 3 إلى 4 أدوار لطلبة العلم، ورأينا خيرا كثيرا في ذلك المكان. وفي صباح يوم الخميس تحركنا من العاصمة إلى محافظة والقطي هكذا، مسجد السنة الذي يقوم عليه الأخ أبو هارون سفيان ومعه إخوة متعاونون معه، فكانت لنا كلمة في الضحى، ثم كان الفطور بعد ذلك، ثم تحركنا إلى مدينة شرو وكانت كلمات بعد الظهر. وقد وفد عدد من الإخوة طلبة العلم ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وهناك أيضا مجموعة منهم من مناطق متقاربة وبينهم تعاون طيب وفقهم الله. ثم بعد الغداء كان تحركنا إلى مدينة ليرا وكانت كلمات العصر في مسجد الأنصار الذي يقوم عليه الأخ الفاضل الداعي إلى الله أبو عبد الله الشيخ مصفى ابن فارس، وكانت إجابات عن أسئلة منهجية مهمة. ثم تحركنا وصاحبنا إلى مديرية قلطو حيث دار الحديث هناك الذي يقوم عليه أخونا المبارك الشيخ أبو عبد الله أبو قتادة عبد الله بن مزمل الحبشي وفقه الله. وهناك رأينا عجبا، ثم مركز مبارك واسع البنيان، مساحة الكلية نحو 1720 مترا مربعا، وهو مكان مناسب جدا، ويبلغ عدد الطلاب فيه نحو 500 طالب. وقد بقينا في الدار نحو 6 أيام من الخميس حتى الثلاثاء، وأقمنا دروسا مكثفة على طلبة العلم في الدار، وكنا نتناوب أنا والشيخ الفاضل الشيخ سليم الرداعي حفظه الله تعالى. وهناك ترى العجب من حيث إقبال الطلاب وحرصهم وجلدهم، دروس من بعد الفجر إلى الساعة 8 أو 8:30 صباحا، ومن الساعة 10 إلى الظهر، ومن بعد الظهر إلى قبيل العصر، ومن بعد العصر إلى قبيل المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، ومن بعد العشاء إلى نحو الساعة التاسعة مساء. وأحيانا نبقى مع طلبة العلم إلى الساعة 11:30 مساء، ولا يكاد يقوم من مقامه إلا إذا قلت له قم، وإلا في مكانهم ينتظرون المزيد. سبحان الله. وقد عشنا أيام جميلة في ذلك المكان، ذكرتنا بدار الحديب دماج، نتردد بين سكناتهم وساحات الطعام ونأكل معهم ونجلس معهم ونتفقد أماكنهم، وشعرنا بأنس وراحة في ذلك المكان. وفي يوم الثلاثاء كانت محاضرة بين مغرب وعشاء في منطقة قال لها إنكتشو عند الوالد الشيخ مصباح في مسجد العباس، وهو والد كبير في السن محب للسنة وأهلها متعاون جزاه الله خيرا. ثم رجعنا إلى المركز وبيتنا هناك في المركز، وبعد الفجر ودعنا طلاب العلم وأعيننا وأعينهم تفيض دمعا. ثم تحركنا وفي يوم الأربعاء مررنا في الضحى على الإخوة في محافظة واربي، وهناك مسجد سنة يقوم عليه الأخ عبد الجبار حفظه الله، ثم الإفطار عندهم والتحرك إلى بوتاجرا، وهناك دعوة طيبة، فنزلنا قبل الظهر عند الإخوة في مسجد التقوى يقوم عليه الأخ الفاضل أبو سهيل توفيق وفقه الله، لهذا الآن على الطريق شغل كلمة بعد الفجر، كلمة بالضحى، قبل الظهر، بعد الظهر، عمل. ولما ترى من إقبال الإخوة ونهمهم يهون عليك التعب، ترى تلهف الأفارقة إلى الدعوة وهكذا أيضا خاصة في تلك البلاد، فيهون عليك ما يجده المسافر في سفره. ثم بعد الظهر تحركنا حتى أتينا مدينة أداما وهي عاصمة ولاية أرومية. أرومية وهي مدينة ذات جو معتدل، جو سياحي يقصده السواح من أماكن كثيرة. فنزلنا عند الإخوة هناك في مسجد السنة الذي يقوم عليه الأخ الفاضل الخلوق أبو سلمان عبد المجيد حفظه الله، وكانت لنا محاضرة أيضا في نفس الليلة في مسجد عمر وهو مسجد جامع، وكان مبيتنا في مسجد السنة. ثم صلينا الفجر وكانت كلمات بعد الفجر، ثم تحركنا إلى العاصمة أديس أبابا، وكان وصلنا ضحى يوم الخميس 28 من شهر شوال. فكانت كلمات الظهر والعصر في مسجد النور الذي يقوم عليه أخونا الجليل الحبيب الشيخ أبو يحيى إلياس الحبشي، ومحاضرة بين مغرب وعشاء في كارا. في يوم الجمعة كانت خطبة الجمعة أحدنا في مسجد الفرقان عند الشيخ أبرار، والآخر في مسجد الأنصار عند الشيخ جمال حفظ الله الجميع. ثم اجتمعنا بعد صلاة العصر في مسجد الرحمن في دالتي عند أخينا المبارك الداعية إلى الله أبو عبد الحليم شمس. وبين مغرب وعشاء كانت لنا محاضرة في فوري في مسجد لأول مرة تقام فيه محاضرة عامة، وهي مدينة سكنية راقية نظير هذه المدينة، على مدخل واحد ويسكنها ناس كبار عامتهم مسلمون، وهي أول محاضرة تقام في ذلك المسجد، وتعجبت على سعة المسجد امتلأ عن آخره وهي الأول محاضرة فيه. وقد حصل جمع مبارك امتلأ المسجد عن آخره، وفرح أهل الحي جدا، خرج العوام من الناس يستقبلون ويسلمون على المحاضرين وعلى الضيوف، تتعجب منهم وناس في غاية من المحبة والتلهف. وبعد العشاء تحركنا مع الإخوة إلى الشيخ جمال ابن ياسين حفظه الله تعالى إلى منطقة ألمبانك شابو، ونزلنا في منزل الشيخ جمال، وقد أعد لنا مكانا خاصا جميلا في بيته وهيأ لنا ما نحتاجه جزاه الله خيرا، وأقمنا عنده 3 أيام نتردد بين مسجد الفتح وهو المسجد الأقدم لهم، والأنصار وهو المسجد الذي صار له توسعة كبيرة ويتكون من 5 أدوار، من 5 أدوار. تعجب من سبحان الله فضل الله سبحانه وتعالى عليهم ونشاط الإخوة هناك، ولا يزال في الإكمال، اكتمل منه البدروم وجهزوا المسجد الأساسي مثل هذا المسجد، ثم بقية الأدوار تجهز كلها، قد رفعت بنيانها وسقفت، ما بقي إلا التشطيب لها. نتنقل بين المسجدين بين دروس ومحاضرات، والمشاركة نتناوب بيننا أنا والشيخ سليم الرداعي حفظه الله تعالى، وعنده مجموعة أيضا من الإخوة كالشيخ كمال والشيخ أحمد وأخونا أبو إبراهيم وعدد من الإخوة من المدرسين الذين هم مجيدين ودعاء إلى الله سبحانه وتعالى أكارم. وهكذا بالمقابل الآخر هناك مجموعة من المشايخ والدعاء في مساجد أخينا الشيخ أبرار عافاه الله وشفاه، منهم من سبقت الإشارة إليهم أصحاب دور حديث ومراكز وفق الله الجميع. ثم في آخر يوم هو يوم الأربعاء 5 من ذي القعدة 47,400، لأن الرحلة من يوم الأربعاء بقينا 2 أسبوع، وكانت الرحلة الأخرى يوم الأربعاء الرجوع. صلينا الفجر ثم تحركنا مع الشيخ جمال إلى مسجد أنوار، وهو أكبر مسجد في إثيوبيا، أكبر مسجد في إثيوبيا وهو وسط العاصمة. فكانت كلمات في الضحى، في الضحى، الكلمات في الضحى، اجتمع الإخوة هناك بالمئات بل بالآلاف، إذا كان هناك اجتماع يجتمع بالآلاف. المرة الأولى، الزيارة الأولى قبل 2 سنين كانت كلمتنا بعد الظهر، واجتمع نحو من 5,000 بعد الظهر في مسجد العاصمة، ومسجد لم يقتصروا فيه على المحاضرات الأسبوعية بل يقيمون فيه دروس يومية، سواء الشيخ أبرار وإخوانه من معه أو الشيخ جمال ومن معه، يقيمون دروسا في هذا المسجد، مسجد عامة يجتمع الناس فيه من أماكن شتى، ودرسون كتب كبيرة، درس في اللغة العربية وفي العقيدة، يدرسون مثل التدمرية والحموية والطحاوية، وهكذا أيضا في كتب اللغة يدرسون إلى شذور الذهب وكتب الفقه وغير ذلك، وما شاء الله. ثم بعد كلمات الضحى تكلمت أنا والشيخ سليم كلمات مختصرة، ثم بعد ذلك ذهبنا إلى الإفطار في مطعم يقال مطعم باب اليمن، مطعم يمن كان آخر عهدنا به. ثم ودعنا الإخوة في المطار جماعة من جهة الشيخ جمال وإخوانه، ومن جهة الشيخ أبرار وإخوانه. ولما كنا في صالة الانتظار في المطار تفاجأنا بثلاثة من المشايخ أمامنا ما كنا نعلم بهم، وهم الذين صاحبونا إلى هذا البلد، فصاحبونا إلى اليمن، وهم الشيخ أبو يحيى إلياس حفظه الله، والشيخ أبو قتادة عبد الله بن مزمل الحبشي، والشيخ أبو عبد المنان خالد حفظ الله الجميع. فرافقونا في سفرنا ونزلنا معا في هذا المسجد، وقد رافقناهم بحمد الله إلى سيئون، إلى مدينة سيئون شحوح عند شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. ثم رجعنا وفارقناهم بعد أن تركنا معهم رفقة طيبة تصحبهم إلى مراكز ودور الحديث باليمن زيارة لها ولمشايخ السنة، وفق الله الجميع وكان الله في عونهم. هذه كلمات موجزة وشرح مختصر للرحلة الدعوية إلى البلاد الحبشية، والحقيقة يا إخوان أننا رأينا خيرا عظيما والحمد لله. وهنا تنبيه نختم به ما يتعلق بكيف دخلت الدعوة إلى البلاد الحبشية. دخلت الدعوة إلى البلاد الحبشية كشان في سائر البلدان الذين سمعوا بهذه الدعوة، الأخص دعوة الإمام المجدد محمد الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، ومن قبله من العلماء المعاصرين، فسمعوا عن الدعوة في بلاد اليمن، ثم بعد ذلك لا يزالون يسمعون عنها خيرا ويلتمسون آثارها، حتى وفق الله من وفق منهم من القدامى منهم إلى الرحلة إلى دار الحديث بدمات بعد موت الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، فالتحقوا بمعهد دماج ودرسوا على يد شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، ثم رجعوا إلى قومهم منذرين، فكان لهم أثر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا دخلت الدعوة إلى تلك البلاد، كان قد سمعوا بها وتلمسوها ولا يزالوا يتتبعوا أثرها ويسألون عنها، حتى وفقهم الله سبحانه وتعالى وهيأ لهم من الأسباب ما وصلوا به إلى دار الحديث بدمات. وهذا هو المشهور، وهو الذي ينبغي أن يعول عليه، وهو المعروف لدى كثير من طلبة العلم والدعاء. وأما ما شهر عند بعضهم وكنا ذكرناه في بعض المجالس من قصة دخول الدعوة إلى بلاد الحبشة أو من دلهم إلى ذلك، فكثير من إخواننا نبهنا بأن هذا الأمر غير صحيح، وأنها قد كانت عرفت الدعوة قبل ذلك ولا يزالون يسألون عنها، حتى وفقهم الله للرحلة إلى دار الحديث بدمات. فهذا الذي يعول عليه. وإذا ذكرت الدعوة في بلاد الحبشة تذكر برجالها ودعاتها المعروفين، سواء الشيخ جمال بن ياسين حفظه الله تعالى وحفظ الله سائر إخوانه المتعاونين معه، أو الشيخ أبرار حفظه الله وحفظ الله سائر إخواني من مشايخ ودعاء متعاونين معه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا وعليهم ديننا ودعوتنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، ويكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.